الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار. وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء، فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، وصار كل من سلك سبيلهم كالسهر الرودي المقصود ابن سبعين المغربي وأمثالهما يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم وأنذر.
قال أبو الفتوح يحيى بن حبش بن تميرة شهاب الدين سهر الرودي نسبة إلى سهر الرودي من العراق، عجمي كردي، نعته الحافظ الذهبي للعلامة الفيلسوف المنطق المنطقي من كان يتوقد ذكاء لأنه قليل الدين، كان مدريا للعلماء مستهزئا رقيق الدين، يعني نعته بجانب ودقه من جانب آخر.
قال رحمه الله تعالى: ويطمع أن يقال له قم فأنذر، هذا يقول لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر، وهذا يجاور بمكة ويعمر غار حراء، ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل المدثر مثله، وكل منهم ومن أمثاله ما يسعى بأنواع من السيمياء التي هي من السحر.
سيمياء سيماه، حتى هو يقال الفيروس سيماه من السيمياء.
قال: يتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس سحر السيماوي، ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبي بعدي أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله.
يقول قال صاحب كتاب كشف الظنون: علم السيمياء يطلق هذا الاسم على ما هو غير حقيقي من السحر، هو المشهور حاصل إحداث مثالات خيالية في الجو لا وجود لها في الحس، حاصل أن يركب السحر أشياء من الخواص أو الأذهان أو الأذهان والمايعات أو كلمات خاصة تجيب بعض تخيلات خاصة. وفي هذا الباب حكايات كثيرة عن ابن سينا والسهر الرودي مقتول جوعا. السهر الرودي هذا ذكر أنه خيره بين أنواع القتل فاختار أن يموت جوعا.
قال: وغير ذلك كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من النبوة في زعمه، فادعى أن الولاية الأعظم من النبوة، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة.
هذا القول كفر، هذا القول كفر، لأن تفضيل من ليس بنبي على النبي عارض القرآن ورد للأدلة، وفيه أيضا دعاوى يكذب على الله وعلى رسوله، هذا كفر.
قال: والنبي يأخذ بواسطة الملك، فبنى ذلك على
وحسن قوله أن الولي يأخذ مباشرة، قالوا كذب. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، يقول من هذا الوجه هو أربع من أن من النبي، النبي يحتاج إلى أن يأخذ عن جبريل أن لا ثم يوحيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا مباشرة يأخذ عن ربه بغير واسطة له، وهذا كذب تسويلة شيطانية.
قال: وبنى ذلك على أصل مطبوعه الفلاسفة، لأن الملائكة عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه، والنبي عندهم يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل. ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن يتلقاها بالتخيل، فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقد هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون إن الولاية أعظم من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون إن النبوة أفضل.
زنادقة أو زنادقة فارابي وفلان هؤلاء ذكرهم، حشدهم شيخ الإسلام في بغلة الموتان في الرد على أهل الإلحاد، حشدهم هذه الأسماء كثير.
قال إن النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة، ويقولون خاصة النبي جودة التخيل والتخييل، جودة التخييل والتخيل. فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة من في قالب الولاية وعبروا عن المتفلسف بالولي، وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة. قالوا إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بالواسطة، تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذها عن الله بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. ولم يكفيهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله، وبعدهم عن دين الله والعلم بالله، وعندهم العلم بأنه الوجود المطلق.
جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم من الأولياء، لا إله إلا الله، جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ورسل إنما يستفيدون من خاتم الأولياء. من هذا الخاتم؟ الله أعلم، خاتم الأولياء. إذن هذا الدعاء لربوبية هذا الولي، أن هذا الولي هو الذي يشرع لجميع الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل يبلغون هذا التشريع لجميع الأمة، فإذن هو هذا إله الله.
قال الذي هو من أجل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله والعلم بالله، هو عندهم العلم بأن الوجود المطلق الساري للكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود.
الآن هذه الأشياء تنفق على عوام الناس بسهولة، وتنفق على يعني ماذا على المسلمين، لولا أن الله عز وجل قيض أهل العلم يفتحونهم بهذه الفضائح ويبينون على كفرياتهم. وإلا لو وجد مثلا واحد من هذا في مجموعة من العوام لا بس عليهم وأفسد عقولهم وماذا أهلكهم. فهذا يدل على فضيلة العلم وأهله، وأن كشف حال أهل الزيغ والباطل أمر مطلوب حتى يحذرهم الناس.
قال وحقيقة هذا القول وقول الدهرية طبيعية الذين ينكرون أن يكون العالم مبدع أبدعه فواجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه، فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين، ويعود عند التحقيق إلى قول الدهرية الطبيعيين. قال حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهرلودي هل يمكن كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا؟ فقال الشيخ أبو حفص السهرلودي نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي لا يمكن ذلك، وأظن الكلام في غيبه في غيبة كل منهما عن صاحبه. فقيل لابن عربي إن السهرلودي يقول كذا وكذا، فقال مسكين، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات ويتكلم في مشاهدة الصفات. وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول وأنهم منفون للبدع المخالفة له يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقول مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن أن ترى ذاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، وعنده عين وجود الموجودات.
هذا معنى قول ابن عربي نحن المسكين، نحن تكلمنا في مشاعر الذات، يعني أن سائر الذوات هي ذات الله، وهو يتكلم في مشاهدة الصفات، أي على أنه يريد هذا المسكين أن يثبت لله صفات تليق به، فهو يرد عليه الآن يبركه، لماذا يثبت هذا الإثبات؟ فابن عربي يرى أن الكون كله يعني ممزوج، الكون كله ما يقال هو عبارة عن حال فيه بل متحد، كله اتحاد، كل الكون هو الله. يذكرون عنه أو عن أمثاله من العجائب أنه إذا سمع الكلب، يعني في ميزان الاعتدال ترجمة بعضهم، يقول سبحانك يا أرحم الراحمين، إذا سمع الكلب ينبح أو الشاة يعرف يقول سبحانك يا أرحم الراحمين، أي أن هذا هو الله بدون ما يقول هو حال في هذا، لا، إنما هو متحد فيه، هو الله بذاته. أنا الله، قال الحلاج أنا الله بلا شك، فسبحانك سبحانك، توحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، هو ما يقول ان الله حال فيه.
ذاك الاول هو يزيد
بالصمت، هو يزيد بالصمت.
قال رحمه الله تعالى: ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، وعنده عين وجود الموجودات وشبهه تارة وشبهه تارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في الخاصية كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان. وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا حيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، وذاك هو الماهية التي يعرض لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات.
إلى هنا ولحمد الله مره بصره بالحق، بصره الله عز وجل بالحق، فإن هؤلاء تاهوا، هؤلاء تاهوا هلكوا في عقلانيات ضررها عليهم بلانا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.